الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال. مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار في نابلس، والمقاومة الفلسطينية تبارك العملية البطولية. اجتماع العقبة يعلن التزام السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال بجميع الاتفاقات السابقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد إيران لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية بهدف عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. وفي حوار مع قناة العالم، أكد عبد اللهيان أن عودة العلاقات بين طهران والرياض سيكون مفيدا للطرفين والمنطقة على حد سواء. وقال إن إيران لطالما رحبت بالمحادثات والتعاون مع السعودية، وتم تحقيق تقدم خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية. كما دعا عبد اللهيان في تغريدة الغرب للكف عن توجيه الاتهامات الواهية بشأن استخدام المسيرات الإيرانية ضد كييف، وقال إن اجتماعا ثانيا سيعقد بين البلدين، مؤكدا دعم إيران للسلام ومعارضتها للحرب. جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون الدولية علي أكبر ولاية دعم إيران لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وفي اتصالين مع كل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بارك ولاية انتصارات المقاومة واعتبر مؤتمر العقبة دليلا على مأزق الاحتلال، مؤكدا أن الدول والحركات الإسلامية الداعمة لفلسطين في ازدياد. بدوره أكد هنيا أن المقاومة لن تتأثر بنتائج اجتماع العقبة وستواصل العمل حتى دحر الاحتلال، فيما قال النخالة إن شجاعة المقاتلين والتفاف الشعب الفلسطيني حولهم أكبر دليل على استمرار المقاومة حتى تحرير القدس وفلسطين. قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار بطولية على حافلة للمستوطنين وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال طوقت المكان وأغلقت حواجز المدينة بحثا عن المنفذ. وفيما يناقش جيش الاحتلال فرض حصار على نابلس بدءا من الليلة، هاجم الإعلام العبري الحكومة واتهمها بالفشل كسابقتها. هذا وباركت فصائل فلسطينية العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم العدو الصهيوني ومجازره المتصاعدة بحق أبناء الشعب. من جهة أخرى، أفادت مصادر عبرية بوقوع عملية إطلاق نار أخرى استهدفت جنود الاحتلال جنوب بيت لحم، مؤكدة أن المنفذ تمكن من الانسحاب بسلام. أعلن بيان اجتماع العقبة تأكيد السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة في تخفيض التصعيد ومنع مزيد من العنف في الضفة الغربية. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي رعته أمريكا بحضور مصر والأردن جاء تأكيدا لكل الأطراف بضرورة الحفاظ على الوضع القائم بالأماكن المقدسة في القدس، مع التزام السلطة والاحتلال بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر. وأكد أنه تم الاتفاق على التزام الاحتلال بوقف مناقشة إنشاء أي وحدة استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية لستة أشهر، وكذلك دعم خطوات لمعالجة القضايا العالقة عبر حوار مباشر. نددت فصائل المقاومة بشدة مشاركة السلطة في اجتماع العقبة، واعتبرتها خيانة لدماء الشهداء وطعنة جديدة للشعب الفلسطيني واستكمالا لمخططات التآمر على قضيته ومحاولة لاستئصال مقاومته. واعتبرت حماس أن الاجتماع يرمي لبحث كيفية تنفيذ الخطة الأمنية الأمريكية لقمع المقاومة وبأيد فلسطينية، فيما رأت في الجهاد الإسلامي غطاء لإطلاق يد الصهاينة في الضفة وتوسيع وشرعنة الاستيطان. بدورها شجبت حركة فتح بجنين والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب مشاركة السلطة داعية إياها للتراجع. هذا وعم مختلف المناطق الفلسطينية غضب شعبي عارم وفعاليات وتحركات احتجاجية رفضا لاجتماع العقبة ومشاركة السلطة فيه. وحول رفض الفصائل الفلسطينية لاجتماع العقبة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
التحية لجبال النار.
لبسوا زي عرين الأسود وهتفوا لنابلس وجنين والقدس، فقد خرج طلاب غزة غاضبين لما تتعرض له الأرض المحتلة من عدوان إسرائيلي همجي. في الوقت نفسه كانت الفصائل الفلسطينية والمكونات الشعبية والمدنية تنظم لقاء وطنيا رفضا للاجتماع الأمني في العقبة.
هذا الاجتماع يصب في صالح العدو الصهيوني وضد مصالح شعبنا الفلسطيني، لأنه سيصدر مخرجات ضد المقاومة، لذلك سنرفض كل مخرجات هذا الاجتماع وسنبقى نقاوم بإذن الله. والمقاومة هي خيار كل شعبنا الفلسطيني في الضفة، في غزة، في 48، في كل مكان. ليس لنا سبيل إلا مقاومة هذا المحتل الصهيوني.
شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى تحرير أرضنا، ولا يضرنا مثل هذه المؤامرات التي تحضرها ربابة المؤامرات في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، وبالتالي الالتفاف على شعبنا وعلى انتفاضة شعبنا سيبوء بالفشل.
هذا اللقاء الوطني حضرته كافة الفصائل ما عدا حزب الشعب وحركة فتح، وقد خرج بعدة مبادئ، حيث أكد أن مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع إلى جانب الاحتلال هو رهان خاسر على الدور الأمريكي المنحاز للاحتلال. ووصفت حماس الاجتماع بالخطير فيما حذرت الجهاد الإسلامي من انفجار برميل البارود.
الاجتماع الأمني في العقبة اجتماع خطير، السلطة تذهب إلى المشاركة في هذا الاجتماع بظهر مكشوف، تخضع للإملاءات الأمريكية والصهيونية، للأسف أنها تصطف في خانة العداء لشعبها بدلا من أن تصطف في خانة المدافع عنه والمتبني لقضاياه.
الفصائل في اجتماعها أكدت على المضي في خيار المقاومة ورفض كل خيارات التسوية، ورأت أن ما يحدث من عمليات فردية في الضفة المحتلة هو استفتاء شعبي على ذلك.
الفصائل ترى في قمة العقبة محاولة لرد رصاص المقاومة إلى صدور أبنائها بطريقة أخرى، ولهذا كانت الرسالة هنا موحدة بأن بندقية أصغر مقاوم لن تكون ملزمة بأي نتائج تخرج عن تلك القمة.
قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إن الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال سيتخذون الأسبوع الجاري خطوات احتجاجية جديدة ستأخذ منحا تصاعديا أكثر مما كانت عليه في الأيام الماضية. وأوضحت الوزارة أنه بعد نحو أسبوعين من بداية البرنامج النضالي للأسرى احتجاجا على إجراءات إدارة السجون لم يحدث أي اختراق أو تقدم يذكر من شأنه إنهاء حالة التوتر أو إعادة الأمور لطبيعتها. وأكدت أن الأسرى مصرون على الاستمرار في برنامجهم وصولا للخطوة الكبيرة التي تصادف أول أيام شهر رمضان المبارك بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم تلبية مطالبهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال. مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار في نابلس والمقاومة الفلسطينية تبارك العملية البطولية. اجتماع العقبة يعلن التزام السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال بجميع الاتفاقات السابقة. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا المباشر هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388704050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لا شك أن التحالف والاتحاد القوي بين إيران والعراق يحمل رسالة صريحة وواضحة المعالم، مفادها أن إيران حريصة على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وهي تتغلب على كافة المخططات العدائية لعزلها في المنطقة. العلاقات الثنائية بين إيران والعراق باتت استراتيجية ويقوى عودها يوما بعد آخر، وإيران بصفتها دولة قوية على الصعيدين الإسلامي والعربي باتت تطلع بدور مصيري في المنطقة والعالم. والمباحثات المكثفة لوزير الخارجية الإيراني في بغداد ولقاءاته مع مختلف المسؤولين العراقيين حملت بدورها رسائل كثيرة لأمريكا، وتدل على أن العراق يشكل اليوم العمق الاستراتيجي لإيران في المنطقة، وكافة وسائل واشنطن لعزلها عن المحيط الإسلامي والإقليمي باتت هباء. فاحتلال وغزو العراق من أمريكا وبريطانيا بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، والذي تسبب بخسائر بشرية قدرت بمليون قتيل ومصاب وتشريد الملايين وخسائر مادية للطرفين تقدر بتريليونات الدولارات، جاء ضمن مخطط لعزل العراق عن إيران، لكنه فشل نظرا لفطنة وحنكة الشعبين الإيراني والعراقي. وحاولت الحكومات المختلفة الأمريكية في نفس الوقت إبعاد العراق عن إيران، ولكنها لم تنجح أبدا للحصول على هذا الهدف أو للوصول إلى هذا الهدف. فنرى الآن أن العلاقات بين إيران والعراق أقوى وأوثق من أي وقت مضى، وهذا دليل على قوة الدبلوماسية الإيرانية، حيث شهدنا كيف أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العراق التقى مختلف المسؤولين العراقيين، وتم التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. المراقبون يرون أن زيارة عبد اللهيان للعراق قد وضعت حجر الأساس لعلاقات أكثر متانة وقوة، حيث قال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الجمهورية الإسلامية دعمت على الدوام العراق المستقل والقوي، وأكد بأن هناك قواسم مشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني، وشدد على أن إيران تحترم دوما سيادة العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره. كما أن لقاءات وزير الخارجية الإيراني مع كبار المسؤولين العراقيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومرورا برئيس البرلمان ورئيس القضاء ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية ورئيس الحشد الشعبي تؤكد بمجملها على فشل الولايات المتحدة في إبعاد العراق عن إيران. وفي ضوء هذه التحركات والنشاطات الدبلوماسية الإيرانية في العراق، يتبين وبأبهى صورة بأن الحكومات المختلفة الأمريكية فشلت في عزل إيران عن محيطها وخصوصا مع العراق. فبعد انتهاء حرب العراق سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى تحويل هذا البلد إلى قاعدة لمهاجمة إيران، ولهذا الغرض عززت أمريكا داعش في العراق وأوجدت الأرضية اللازمة لأعضاء هذه الجماعة حتى يعرضوا حدود إيران للخطر، لكنها فشلت بفعل التعاون الإيراني العراقي والدعم العسكري الذي قدمته إيران للعراق وتمكنها من القضاء على عصابات داعش بواسطة القائد قاسم سليماني، وهذا ما أغاض أمريكا ودفعها إلى اغتيال قادة النصر الفريق سليماني والمهندس. لكن أمريكا فشلت في هذه المحاولة أيضا، حيث زادت تلك الجريمة من اتحاد الشعبين العراقي والإيراني بدليل مراسم التشييع المليونية لقادة النصر في إيران والعراق. مو وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زاده الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زاده حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور حسن. ما الرسالة من لقاء عبد اللهيان برئيس السلطة القضائية في العراق وتوجيه الدعوة إليه لزيارة إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إلى العراق، رغم أن كانت هنالك زيارات متكررة بين مسؤولي البلدين، ولكن هذه الزيارة لها طابع خاص وهي تتعلق بملف اغتيال الشهيدين البطلين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنالك ملف تم إعداده بين إيران والسلطة القضائية العراقية لمعاقبة وأيضا لمتابعة موضوع اغتيال الشهيدين، وكان هنالك لقاء جرى بين السيد أمير عبد اللهيان ورئيس السلطة القضائية العراقية، وتم بحث موضوع كيفية تشكيل محكمة إقليمية أو دولية لجر المجرمين الذين اخترفت أيديهم بدماء هذين الشهيدين، وتم الاتفاق على استخدام كل الأساليب والقوانين الدولية لتشكيل هذه المحكمة. كما أن هنالك كان بحث ومفاوضات بين وزيري الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان والسيد فؤاد حسين وحول مجمل القضايا الإقليمية والعلاقات بين إيران والعراق، كما أن هنالك وفد اقتصادي أيضا مرافق للسيد أمير عبد اللهيان التقى مع كبار التجار في العراق لرفع مستوى التبادل التجاري بين بغداد وطهران. وهذه الزيارة لها أهمية بالغة في ظل الأحداث الموجودة في المنطقة وضرورة تشكيل محكمة جنائية لأيضا جر الجنات الذين اغتالوا الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهذا هو مطلب لكل الشعبين الإيراني والعراقي.
نعم. طيب، هل نجحت أمريكا في مخططها لعزل إيران عن محيطها الإقليمي؟
حقيقة إيران لديها نفوذ معنوي في المنطقة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعزل إيران عن محيطها الإسلامي والعربي. الحكومة الحالية دابت منذ أكثر من عام لإيجاد وفاق ووئام بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها العرب، خاصة في دول مجلس التعاون. وهنالك الآن بين إيران والسعودية كانت هنالك جولات من المفاوضات جرت بين السعودية و إيران في بغداد بإشراف الحكومة العراقية. هذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة فشلت في عزل إيران عن محيطها الإقليمي. الولايات المتحدة سياساتها فاشلة سواء في العراق وفي سوريا وأفغانستان، لأن سياسات الولايات المتحدة مبنية على السيطرة على المنطقة ونهب ثروات شعوب المنطقة، وهذه السياسة سبق وأن فشلت ولكن تتكرر بين حين وآخر وبين رؤساء من الصنفين الجمهوري والديمقراطي. وهذه السياسة الإقليمية الأمريكية كانت وما زالت فاشلة في السيطرة على المنطقة.
طيب، لكن يعني كيف يمكن وصف هذه العلاقة الآن بعد أن فقدت إيران يعني عنصرا مهما في هذه العلاقة والمعادلة القائمة كانت في المنطقة، ليس فقط بين إيران والعراق وإنما بين إيران وعموم المنطقة؟ بعد أن فقدت إيران الشهيد قاسم سليماني ضمن تلك العملية التي قامت بها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد واغتيال الشهيد سليماني والمهندس ورفاقهما، كيف يمكن النظر إلى الأمر؟
نعم، صحيح أن إيران فقدت شخصية بارزة وقائد ميداني سياسي هام ولكن الاستراتيجية الجمهورية الإسلامية لم تكن مبنية على أشخاص بالتحديد، بل هنالك استراتيجية مبنية على أسس المنظمات والمؤسسات المدنية الموجودة في إيران. الآن السيد قعاني يتخذ نفس النهج الذي كان يتخذه هو الشهيد قاسم سليماني، وهو فاعل وحاضر في سوح القتال وفي الميادين في سوريا والعراق وفي أفغانستان ومناطق أخرى. فلهذا السبب صحيح أن الشهيد قاسم سليماني كان قائدا بارزا فذا وله استراتيجية، وهو قائد ميداني وسياسي، ولهذا السبب فقدان الشهيد سليماني لم يترك أثرا سلبا على سير الأمور. والولايات المتحدة فشلت فيما يتعلق بإضعاف إيران وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي، وإيران دولة فاعلة لها نفوذ ولها تأثير في المنطقة والعالم، ولا يمكن تجاهل إيران في كل الأحداث في المنطقة والعالم.
نعم، إيران أعلنت قبل يومين عن صناعتها، أو كشفت عن صاروخ كروز بمدى 2000 كيلومتر تقريبا. كيف تفسرون هذا الإنجاز رغم الحصار الأمريكي الجائر المفروض على إيران، رغم محاولات الولايات المتحدة بشتى الوسائل تحجيم يعني القدرات الإيرانية الصناعية الدفاعية الاقتصادية، الحصار المطبق على الإيران الجمهورية الإسلامية؟
يعني بإنتاج صاروخ كروز ويصل مداه ما يقارب 2000 كيلومتر رسالة واضحة وشفافة من إيران لكل من يهمه الأمر، وبالتحديد إلى الكيان الصهيوني وغادة الكيان الصهيوني. لأن خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو صرح جهارا نهارا بأنه سوف يتخذ القرار النهائي للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن هذه المنشآت هي واقعة تحت الرغبة الدولية. والتهديد رئيس الوزراء الكيان الصهيوني دفع القيادة العسكرية في إيران أن ترسل رسالة واضحة لهذا الكيان بأن إيران لديها إمكانيات ولديها جبهات ولديها حضور فاعل تستطيع إمحاء الكيان الصهيوني من الوجود في حال قام هذا الكيان بمغامرات ومجازفات ضد الجمهورية الإسلامية والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. إيران حاضرة ولديها جبهات ولديها إمكانيات دفاعية وردعية تستطيع مواجهة أي احتمالات، وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني كشف عن هذه الرسالة، وربما هذه الرسالة هي أنجع رسالة للقيادة الأمريكية والكيان الصهيوني حتى لا تغوان بأي مغامرة ضد الجمهورية الإسلامية. وهذه التهديدات هي تهديدات جوفاء وتأتي في سياق البروباغاندا السياسية التي يتخذها بين حين وآخر رئيس الوزراء الكيان الصهيوني ضد إيران.
نعم، اسمح لي دكتور هاني زاده أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. والساعة الآن 8:30 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. أذكر بأرقام الواتساب والتليجرام وكذلك الهاتف للمساهمة والمشاركة عبر التطبيقين 00989388874050 وعلى الهواء مباشرة 00989212-21-3072-22-01-3768 و22-01-3848. نعود إلى الأستاذ هاني زادة. دكتور هاني زادة، بالإضافة إلى العراق، ماذا عن إيران وعلاقتها مع باقي دول المنطقة؟ يعني هل فقط العراق الآن علاقات جيدة مع إيران، أم أن الأفق واعد، أن هناك علاقات والأفق واعد أيضا مع بقية الدول، خاصة مثلا السعودية؟ المفاوضات جارية، الحديث بين البلدين جاري، والأمور ماضية إلى الأمام. ماذا لديكم بهذا الشأن؟
نعم، صحيح أن إيران لديها علاقات متميزة مع العراق على أساس وجود وشائج مختلفة سياسيا واعتقاديا واقتصاديا، ولكن السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على أسس التفاهم وإيجاد وفاق بين إيران وجيرانها العرب منذ ما يقارب العامين، ونالك مفاوضات جارية على قدم وساق. صحيح أن بعض الجوانب هذه المفاوضات توقفت بسبب وجود أحداث داخل إيران وتدخل بعض الدول في الأحداث الأخيرة في إيران، ولكن المفاوضات ربما سوف تنتهي بصدور وإصدار مذكرة تفاهم بين إيران والسعودية في بغداد، وسيكون هنالك لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، يتم استئناف العلاقات بين الرياض وطهران. هنالك علاقات بين إيران وباقي دول مجلس التعاون مثل الإمارات، سلطنة عمان والكويت. هنالك أيضا تدخلات خارجية لإيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب، ولكن السياسة الإيرانية سياسة حكيمة ومعتدلة، ومن مصلحة إيران أن يكون لها علاقات مع جيرانها في المنطقة، خاصة الدول العربية، سواء على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذه الأمور دارجة في السياسة العليا داخل إيران، خاصة فيما يتعلق بوزارة الخارجية. فلهذا السبب الولايات المتحدة تحاول أن تكون هنالك خلافات بين إيران وبعض الدول العربية، ولكن إيران بحنكتها السياسة استطاعت أن تبني علاقات رصينة ومتينة مع دول المنطقة، سواء في أفغانستان. إضافة إلى ذلك، إيران لديها حلفاء كثر في العالم، وإيران لديها علاقات اقتصادية مع دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند. والآن نفوذ الولايات المتحدة بسبب تصاعد نفوذ إيران في العالم وفي المنطقة، تم إضعاف هذا النفوذ الأمريكي، ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية ماضية في سياستها الرامية إلى إيجاد وفاق ووام بين كل دول المنطقة ما عدا الكيان الصهيوني.
طيب، أمريكا أعلنت أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قد أنهكها، أنهك إيران يعني، لكن لاحظنا أن إيران كانت من المبادرين إلى إرسال مساعدات كبيرة وكثيرة لسوريا، المنكوبين بالزلزال، خاصة لسوريا طبعا، ويعني عشرات الأطنان، عشرات الطائرات، عشرات الأطنان أو أكثر ربما. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل فعلا يعني هذا الحصار أنهك إيران؟
يعني الاقتصاد الإيراني غير مرتبط بالاقتصاد الأمريكي أو الدول الغربية، لأن إيران لديها إمكانيات اقتصادية داخلية تستطيع أن تعول على إمكانياتها في الداخل دون التعويل على الاقتصاد الخارجي. فلهذا السبب، رغم أن الحصار والعقوبات المفروضة على إيران ربما يكون له تداعيات داخلية، ولكن إيران لديها إمكانيات ولديها اقتصاد رصين تستطيع إيران من خلال الاعتماد على إمكانياتها الذاتية الخروج من هذه المحنة العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد إيران. وخير دليل على ذلك عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية تم إرسالها إلى الشعب السوري وبعد أحداث الزلزال الأخير، وهذا يدل على أن إيران لديها إمكانيات اقتصادية. ولا يمكن ارتباط الاقتصاد الإيراني مع الاقتصاد الأوروبي، رغم أن أوروبا والدول وأمريكا أثبتت بأن هذه الدول غير معنية بالاتفاقات الدولية، لأن إيران عام 2015 قامت باتفاقية والتوقيع على اتفاقية بينها وبين الدول 5+1، ولكن خروج الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاقية النووية مع إيران أثبت بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل باحترام وبندية مع إيران، وتريد إركاء إيران وإخضاع إيران إلى إرادته.
طيب اسمح لي أن نعود إلى يعني موضوع التقارب الإقليمي بين إيران والمحيط، مثل السعودية، مثل مصر، حتى يعني البعض يستشف أن هناك حتى تقارب بين إيران والأردن في المنطقة، ليس فقط السعودية ومصر. مع سلطنة عمان أصلا العلاقات هي في الأساس متينة وراسخة وعميقة وقديمة وتاريخية. كيف تفسرون المؤشرات بشأن التقارب بين إيران والمحيط الإقليمي كالسعودية ومصر مثلا؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة تريد أن تكون إيران معزولة عن محيطها الإسلامي والعربي والإقليمي، لكن إيران أثبتت بأنها لديها علاقات ودية وصداقة. المؤتمر الأخير، مؤتمر بغداد الثاني في الأردن، مشاركة إيران تم تحفيز العلاقات بإيران. حتى مصر هنالك مفاوضات جرت وسبق أن جرت بين إيران ومصر لفتح سفارة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الإيراني في مصر، وهذا يدل على أن إيران ماضية فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية الإقليمية.
طيب كيف تنظرون إلى يعني هذه المسيرة لإيران؟ بأي اتجاه تسير؟ خاصة أن يعني الامتعاض الأمريكي والغربي من الدور الإيراني في المنطقة بات مشهودا، خاصة في قضية إثارتهم لمسألة مثلا المسيرات ومشاركة المسيرات الإيرانية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي طبعا نفته إيران، نفاه السيد أمير عبد اللهيان جملة وتفصيلا، حتى أنهم لم يقدموا شاهد يعني أدلة على تثبت ذلك. كيف تنظرون؟
الاتهامات وكل الاتهامات موجودة وجارية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فالولايات المتحدة لديها عداء مستقل مع إيران، وتريد أن تكون إيران دولة مهمشة غير فاعلة في مجريات الأحداث. ولكن حضور إيران في المنطقة وفي كل ما يتعلق بالسلام والوئام في المنطقة وفي مواجهة التردد الصهيوني في المنطقة جعل الولايات المتحدة أن تستخدم كل إمكانياتها الإعلامية والسياسية والاقتصادية لتهميش دور إيران الفاعل في المنطقة. إيران لديها حلفاء وهي عضو فاعل في منظمة شانغهاي الاقتصادية. إيران سبق وخلال الأيام الماضية قام سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السيد علي الشمخاني بالزيارة إلى موسكو، وعرض على الطرف الروسي وساطة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يدل على أن إيران لديها دور في استتباب الأمن وأيضا إيجاد وئام ووفاق وسلام بين كل شعوب المنطقة، رغم محاولات الولايات المتحدة لإيجاد فجوة وخلافات بين إيران والدول الإقليمية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
نعم، الأخ محمد من طهران يقول في مساهمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن محاولات عزل إيران ما هي إلا محاولات يائسة وبائسة، ولن تجد طريقها ولن ترى النور، وستتغلب إيران على كل هذه التحديات الاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك مما يحاول الأعداء وضعه في طريقها من أجل عرقلة مسيرتها نحو المزيد من التقدم والمزيد من العطاء لكافة العالم الإسلامي. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، نشكر الدكتور هاني زادة لمشاركته القيمة، كما نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. قبس من نور.
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ومن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة.
ومن دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه: فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال.
كلمات في البداية.
أخي المستمع، تحديات العصر اصطلاح يعني القضايا الملحة التي تثيرها تطورات الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي فيما تفرضه حركة المشاكل التي يعيشها كل عصر من خلال حاجاته ومن خلال تطلعاته، وهي كلمة تمثل العنوان الذي يخاطب كل خط فكري يريد أن يقدم نفسه كحاكم للحياة، على أساس أن من المفروض أن يواجه كل المشاكل بالحلول الواقعية التي تنأى بالحياة الاجتماعية بعيدا عن حركة المشكلات في واقع الإنسان.
وعلى ضوء هذا إخوتي المؤمنين، فإن من الطبيعي أن نثير مسألة حركة الإسلام في الحياة باعتباره الدين الذي يضع لكل مشكلة حلا ولكل واقعة حكما. وهذا هو ما تختزنه الكلمة المأثورة والمعروفة بين الفقهاء: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. مما يعني أن الإسلام لا يمثل أي حالة من حالات الفراغ التي يقف أمامها حائرا لا يدري ماذا يصنع ليستعير من هنا وهناك الأحكام والقوانين والحلول التي تمثل الطريقة التي يملأ بها الفراغ.
وعلى هذا الأساس، فإن من المفروض أن يستجيب الإسلام في كل عصر لكل علامات الاستفهام التي يطرحها العصر فيما يستجد فيه من قضايا وأوضاع، لأنه إذا لم يستطع أن يستجيب لهذه الحاجات أو يستجيب لعلامات الاستفهام فإن معنى ذلك أنه لا يصلح للحياة، لأنك إذا لا تملك أن تملأ الفراغ فإن من الطبيعي أن يملأه غيرك. ولهذا يفترض في المواقع الفكرية الإسلامية التي تمثل الفريق الذي يطرح الإسلام ليكون فكر الحياة وحركتها أن يدققوا في فهم القضايا التي تعيش في واقع الإنسان في الحياة، ليفكروا كيف يمكن أن يجدوا في الفكر الإسلامي على مستوى قواعد الخطوط العامة أو على مستوى الخطوط التفصيلية فيما جاء في الكتاب أو في السنة النبوية الشريفة، ليفكروا فيما يعالج هذه المشاكل.
وعندما نتحدث عن هذه المشاكل فإن من الطبيعي أن تكون الحلول في المستوى الذي يستطيع أن يواجه تحديات الأفكار الأخرى التي تتحرك لتقدم الحل ولتحرك الواقع في هذا الاتجاه. ومن خلال ذلك يبدو ضروريا للعاملين للإسلام والداعين لرسالته أن يفهموا الواقع جيدا ويفهموا الإسلام جيدا، ويفهموا أيضا التيارات التي تطرح نفسها بديلا عن الإسلام.
عنوان تحديات العصر إخوتي المستمعين هو العنوان الذي يجب أن يشغل جزءا مهما من اهتمامات الإنسان المسلم حتى يكون في مستوى رد التحدي. ونحن عندما نريد النزول إلى الواقع والفعل فيه فإن هناك مسألة تتصل بالجانب الثقافي في ما هو المفهوم الإسلامي للإنسان وعلاقته بالحياة، ومفهوم مسألة الحكم والقاعدة التي تتحرك فيها، وما هو مفهوم الحرية والعدل في الإسلام، أي كيف ينظر الإسلام إلى حرية الإنسان في الجانب الفلسفي، وكيف ينظر إلى حرية الإنسان في الجانب السياسي، وكيف ينظر لها أيضا في الجانبين الفكري والثقافي، وما إلى ذلك من مواقع للحرية تفرضها بعض الأوضاع السلبية أو الإيجابية التي يعيشها الإنسان وهو يسأل عن الحرية.
وهكذا إخوتي المستمعين، عندما نريد أن نثير مسألة العدالة فإننا نريد أن نتحدث عن عدالة الحاكم وعدالة المحكوم وعدالة التشريع وعدالة الاقتصاد في الإنتاج والتوزيع. وهكذا نجد أخي المستمع أن هناك عناوين كبيرة تتحرك على المستوى مستوى العصر كله لتبحث عن أجوبة لكل الأسئلة التي تختزنها في داخلها على مستوى الخطوط العامة وعلى مستوى التفاصيل. وهذا يحتاج إلى ثقافة شاملة لابد أن تتكامل في ذهنية كل مفكر، أو أن تتكامل في مواقف المفكرين الذين يملك كل واحد منهم موقعا وخطا معينا يمكن أن يتكامل مع الخطوط الأخرى. ولما كان الإسلام ورسالته هو خاتم الأديان وآخر الرسالات، فإنه بلا شك يستبطن كل الحلول المطلوبة لتلك المشكلات والتحديات العصرية، إلا أنه بحاجة إلى حركة مجتهدة تتابع بدقة وشمول حركة هذه التحديات واتجاهها.
شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: أهبك بلغت كل ما تشتهيه، وملكت الزمان تحكم فيه، هل قصار الحياة إلا ممات يسلب المرء كل ما يقتنيه.
وقال شاعر آخر: لا يخدعنك بعد طول تجارب، دنيا تغر بوصلها وستقطع، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
قاض ومحاكمة.
عزيزي المستمع، حبس بعض الخلفاء شخصا على غير ذنب فبقي السنين عديدة، فلما حضرته الوفاة كتب رقعة وقال للسجان: إذا مت فأوصلها إلى الخليفة. فلما مات أوصلها إلي، فإذا مكتوب فيها:
أيها الغافل، إن الخصم قد تقدم، والمدعى عليه بالأثر، والمنادي جبرائيل، والقاضي لا يحتاج إلى بينة. بعض الأعلام أخي المستمع: الويل لمن أفسد آخرته بصلاح دنياه، وفارق ما عمر غير الراجع إليه، وقدم على ما خرب غير منتقل عنه.
بسمة صباحية.
إخوتي المستمعين، قرأ بعض المغفلين في بيوت بالرفع فقال له أحدهم: يا أخي، إنما القراءة في بيوت بالجر. فقال:
يا مغفل، إذا كان الله سبحانه يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، تجرها أنت لماذا؟
أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
أضف إلى معلوماتك عزيزي المستمع بأن موناكو إمارة مستقلة وذات سيادة رغم وقوعها داخل حدود فرنسا، ولكنها عرضة لفقدان استقلالها، بل إنها ملزمة بالتخلي عنه لتصبح محمية فرنسية لا تتمتع إلا بحكم ذاتي محدود، وذلك حالما تصبح الأسرة الحاكمة وهي أسرة جريمالدي بلا ولي عهد أو وريث.
من أمثال الموسنة،
ذو الحمل الثقيل قصير الخطى،
ومن يخشى الرب فلن يخشى أحدا بعده،
السرعة والندم أخ وأخت،
وعيون المخادع مملوءة بالدموع.
من طباع النفس.
إخوتي المستمعين، قال بعض الحكماء: الظلم من طبع النفس، وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين، إما علة دينية كخوف معاد، وإما سياسية كخوف السيف.
أخذه أبو الطيب المتنبي فقال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة،
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا، ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة، يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم ضيق العالم العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو